السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى غثاء أحوى، الحمد لله الذي عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، فيا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، جاهد في سبيل الله حتى لقي الله جل وعلا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد خلقه ورضا نفسك وذنة عرشك ومداد كلماتك، صلي وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وذنة عرشك ومداد كلماتك، وصلي وسلم وبارك عليه صلاة تحبها وترضاها عنا إلى يوم أن نلقاه. وارض اللهم عن آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر الكبرى وسائر الصحب الكرام. اللهم احشرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا رحمن. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الشاب قبل الزواج يفعل ما يشاء، يسهر أينما شاء، يأكل ما يشاء، يعمل وقت ما يشاء، يترك العمل وقت ما يشاء. فإذا تزوج هذا الشاب وأنجب البنين والبنات، شعر بالمسؤولية تجاه هذه الأسرة، فواصل الليل بالنهار في العمل، يخرج من وظيفة إلى وظيفة، يخرج من بيته في السادسة صباحا ولا يعود إلى بيته إلا في منتصف الليل، في الثانية عشر ليلا، ربما يخرج من بيته وأبناؤه في نومهم يغطون، ويعود إلى بيته وقد غلبهم النوم من كثرة انتظاره، يحرم من رؤيتهم، وربما لا يراهم إلا يوم الجمعة، وربما لا يراهم إلا شهرا واحدا في العام عندما يفارق الأهل والزوجة والوطن فيسافر إلى دولة أخرى ليوفر لهذه الأسرة المال يذوق مرارة الغربة، يذوق مرارة البعد عن حضن زوجه الدافئ، عن الفراش الوسير، عن رؤية أبنائه، يحرم نفسه من أبنائه وهم يلعبون بين يديه ولا يراهم إلا شهرا واحدا في العام، لأنه شعر بالمسؤولية تجاه هذه الأسرة، وعلم أنه هو المسؤول عن هذه الأسرة دون غيره، لن ينفق عليهم إلا هو، لن يكسوهم إلا هو، لن يأتي لهم بالطعام إلا هو، فلذلك تعب من أجل أن يستريحوا، وسهر من أجل أن يناموا، وتعرى من أجل أن يلبسوا، ومشى حافيا من أجل أن ينتعلوا. لأنه شعر بالمسؤولية وأنه هو الوحيد المسؤول عن هذه الأسرة. أين هذا منه قبل الزواج عندما كان لا يبالي، عندما كان يعود إلى أمه في منتصف الليل وهو يتسكح في الشوارع ويتنقل من ناصية إلى ناصية ومن مقهى إلى مقهى؟ أيعقل هذا؟ أهو هو؟ أهو هو هذا الشاب؟ هل يعقل هذا؟ أين الشاب الذي كان يعمل يوما في الأسبوع ويعمل شهرا في السنة ثم ينتظر من أمه ومن أبيه النفقة عليه؟ أهو هو هذا الشاب؟ هذا الشاب الذي كان يهتم بتسريحات شعره وأناقة لبسه، أهو هو هذا الشاب؟ هذا الشاب الذي كان لا يفارق أمه، جاء الوقت الذي فارق فيه أمه وأباه وفارق زوجه وأولاده، لماذا صنع ذلك كله؟ لأنه شعر بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية هو عنوان اللقاء، مستمدا من الله العون والتوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا له من دين، لو أن له رجال، أين من يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين؟ أين من ينام وقلبه مهموم لهذا الدين؟ أين من يفكر في اليقظة في هم هذا الدين؟ سألتكم بالله، هل شغلنا هم الدين ساعة من ليل أو ساعة من نهار؟ هذا الدين الذي كثر أعداؤه
من هنا وهناك، أعداؤه من أبنائه. فسمعنا السعاليك أمثال صاحب الحملات القذر، عليهن الله ما يستحق، يتجرأ على دين الله، يتجرأ على رسول الله ونحن أحياء. ونحن نسير على قيد الحياة، نسمع، وأعظم شيء قدمناه هو مصمصة الشفايف، مصمصة الشفاه، قذر، قرض مثل هذا يتجرأ على دين الله وهو ينسب إلى الإسلام ويسمى بأسماء المسلمين، ومن المسلمين من يسمعه ويتابع برامجه. يا له من دين، لو أن له رجال. أبو بكر قال: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ وها هو الدين ينقص هنا وهناك ونحن أحياء. سوف تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل غثاء كغثاء السيل. قالوا: ولما يا رسول الله؟ وسيلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. امتلأت قلوبنا بحب الدنيا وتربعت الدنيا على قلوبنا، فأصبح ما يشغلنا ما هي أحدث الأجهزة التي نزلت في عالم المحمول، ما هي أحدث الإكسسوارات للمحمول، ما هو أحدث الأساس. يا هل ترى كم عضو لي على الواتس وعلى الفيبر والفيس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شتان بيننا وبين من يحمل هم الدين في قلبه. شاب مصري سمع أن دولة اليابان لا يوجد فيها موحد، لا يوجد فيها من يقول لا إله إلا الله، فجاء بتأشيرة إلى اليابان وسافر إلى اليابان. في نفس التوقيت شاب في باكستان وآخر في الهند يفكرون في هذا التوكيد، في هذا التفكير بترتيب الله ولا يعرف بعضهم بعضا. فصابر الشاب الباكستاني إلى اليابان يريد أن يدعو أهل اليابان للإسلام، وشافر الشاب الهندي، وصافر الشاب المصري، لم يسافر من أجل أن يأتي بتجارة، لم يسافر من أجل أن يعمل فيحصل على الدولار واليورو، لم يسافر من أجل أن يبني قصرا في قريته، لم يسافر من أجل أن يركب أفره السيارة فارهة، سافر ليكون سببا في إسلام بعض الشباب، فجلسوا يتعلمون اللغة اليابانية فترة من الزمن ويعملون بما يقتاتون به، وشاء الله جل وعلا أن يجتمعوا، فاجتمعوا وبدأوا يدعون إلى الله جل وعلا ويدعون أهل اليابان إلى الإسلام. عام واثنين وثلاثة وإذا بالطائرة الأولى تتحرك من اليابان إلى مكة المكرمة، من الشعب الياباني، من اليابانيين الذين دخلوا في الإسلام يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتح الله على أيديهم هذه الدولة بغير سلاح، لم يكلفهم أحد ولم يأمرهم أحد بالسفر إلى اليابان، إنما أمرهم هم الدين الذي ملأ قلوبهم، هم الإسلام الذي يعيشون له ويموتون له. ترك الأهل، ترك الزوجة، ترك الأولاد، لكن في هذه المرة ليس ليوفر لهم المال والعيشة الهنية، لا والله، إنما ليدعو إلى لا إله إلا الله. الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين. هذه امرأة من تركيا أخرجت كتابا يتكلم عن مصطفى أتاتورك وعن عقيدته الفاسدة، هذا الذي كان سببا في القضاء على الخلافة الإسلامية. فقام أتباع أتاتورك ورفعوا عليها قضية، فلما رفعوا عليها هذه القضية حكم القاضي عليها بالسجن 3 سنوات. دخلت السجن وهم الدين يملأ قلبها، وهم الإسلام يملأ قلبها، يسيطر على عقلها، يسيطر على مشاعرها وأحاسيسها، فهي تحيا لدينها، لا تحيا لدنيا، تحيا لدينها. والداعية، الدعوة إلى الله تجري في دمه وفي عروقه مرارا وتكرارا. أقول إن الداعية يتكون دمه من كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء وبلازما وصفائح دموية، هذه تكوينات الدم. أما الداعية فعنده تكوين آخر في دمه، صفائح دعوية، الدعوة تجري في دمه وفي عروقه. إذا ركب السيارة دعا، إذا ذهب إلى عمله دعا، إذا ركب القطار دعا، إذا زار أرحامه دعاهم، إذا زار أصدقاءه دعاهم، إذا سجن دعا السجناء، في المدرسة يدعو الطلاب، في العمل يدعو الموظفين، همه الدعوة إلى الله. فهو داعية يسير على ظهر الأرض أينما وجد، فهو يستخدم كل دقيقة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. دخلت وهم الدين يملأ قلبها، فبدأت تدعو إلى الله السجينات، تدعو الكافرة إلى الإسلام والمسلمة إلى الحجاب والتوبة. فخرجت بعد 3 سنوات وقد تاب على يديها 3000 امرأة. وأنا وأنت منذ كم ونحن مسلمون، منذ كم ونحن ملتزمون؟ كم شاب دعمناه إلى الصلاة، كم فتاة دعوناها إلى الحجاب تصلي الفجر، توقظ من كل يوم في صلاة الفجر؟ أتيت إلى هذا الدرس، أتيت بمن معك، جمعت من؟ 3000 في 3 سنوات. نحن لا نطالب عدد، أنا لا أقول كم شاب التزم على يديك، إنما أقول كم شاب دعوته أنت إلى الالتزام. أما الهداية فهي بيد الله. هل دعوت منذ أن التزمت 3000 شاب إلى الالتزام؟ سواء التزم منهم واحد أو لم يلتزم منهم أحد، ما عليك أنت بالنتيجة. نحن علينا الهداية الإرشادية، أما الهداية التوفيقية فهي بيد الله سبحانه. كل يعمل لدين الله بما يسر الله له. هذا شاب مصري اسكندراني يحمل هم الدعوة إلى الله، سافر إلى قطر، يعمل في قطر، يعمل إلى 3 ظهرا في عمله، ثم يأتي من 3 ظهرا إلى 12 ويجلس على النت، لا يقوم من عليه إلا لصلاة أو طعام. يا هل ترى هل يعيش مع صفحات الهلس، مع مصاطب الفيسبوك، مصاطب الغيبة والنميمة؟ هل يتابع قنوات الخنا والزنا؟ ماذا يصنع؟ هل يدخل على ما حرم الله؟ لا والله، يدخل على الشات ويدعو شباب الغرب إلى الإسلام وهو يجيد الإنجليزية. هذا قبل 15 عاما سمعت بهذه القصة من صديق له، والقصة سندها عالم أسلم على يديه في أوروبا وهو في قطر في حجرته في بيته 250 شاب وفتاة. الله أكبر. أناس يحملون هم الدين في قلوبهم. هذا جندي صغير مع ملك، هذا الملك آتاه الله النبوة وسخر له الرياح وعلمه منطق الطير. وسخر له الجن. خرج جندي بلا إذن القائد، بحث له عن دور في المحيط الذي يعيش فيه يقدمه للإسلام فلم يجد، فساح في الأرض يبحث له عن دور يقدمه لدين الله، يريد أن يحفر تاريخه على جبين الدهر. فقام هذا القائد يتفقد الجنود، قال سليمان: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني سلطان مبين. فمكث غير بعيد. قال المفسرون:
أي غير بعيد من سليمان، على مقربة من سليمان. وقال بعضهم هذا الصفر العظيم الذي سافره من الشام إلى اليمن مكث غير بعيد، هدهد بجناحيه يسافر 2000 ميل يبحث له عن دور يقدمه لدين الله. يقول القرآن فمكث غير بعيد، وهذا يفهم منه أنه يطلب مني ومنك أن نسعى لنشر دين الله لأبعد من ذلك. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ثم قدم تقريرا استخباراتيا في سطرين، تقرير استخباراتي دقيق، الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الحالة الدينية، في سطرين عن دولة عظيمة. قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. يبقى رئيس الدولة امرأة، دي الحالة الاجتماعية، وأوتيت من كل شيء. إني وجدت امرأة تملكهم، والهدهد يتحجب عندما قال إني وجدت امرأة، كأنه يستنكر، ألا يوجد في هذه الدولة رجال؟ ونجد بعض السفهاء يطالب بأن تكون المرأة رئيسا للجمهورية، فإذا كانت المرأة رئيسة الجمهورية حاملا أو في إجازة وضع تتعطل مصالح العباد والعباد، العباد والبلاد، لأن رئيس الجمهورية في حالة الوضع، ألم يكفيهم أن نساءنا تقودنا في بيوتنا حتى أنهم يريدونها أن تقود الدولة بأسرها؟ لا خير في قوم ولوا أمرهم امرأة ناقصة عقل ودين، رئيسة العباد والبلاد، توضأ وكبر على الرجال 4 بلا ركوع ولا سجود. الشاهد وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، تعجب من دقة صناعة العرش، هذا يعني أنهم في حالة عظيمة من التقدم الصناعي، دولة متقدمة صناعيا، بدليل أن الهدهد تعجب، لم يجد عند نبي الله الذي سخر له الجن هذا العرش. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، دي الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية. الحالة الدينية وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله. ثم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ثم يقول لسليمان ألا يسجدوا لله، يمن أوتيت ما أوتيت وأمرت بتعبيد الناس لله وبتسجيد الناس لله، هذه المرأة بمملكتها يسجدون لغير الله وأنت النبي الملك الملك سخر لك الرياح سخرت لك الرياح وسخر لك الجن وعلمت منطق الطير وما زال هناك من يعبد غير الله ألا يعتب على سليمان ألا يسجد لله. الشاهد القصة معلومة، فأرسل معه رسالة وأسلمت بلقيس ومن معها بدولتها. من الذي دعاها إلى الإسلام؟ من؟ الهدهد. قال المفسرون العاجز من عجز أن يصنع مثل الهدهد. هدهد عندما شعر بالمسؤولية أسلمت على يديه دولة بأكملها، مملكة بأكملها، شعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين. عندما نزل قول الله جل وعلا على نبينا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، قال مضى عهد النوم يا خديجة فيما روي عنه، انتهى عهد النوم، شعر بالمسؤولية، قم فأنذر. فكان بالنهار فارسا بالليل راهبا، بالنهار صائما بالليل قائما، رئيس الدولة، معلم البشرية، القاضي، الأستاذ، الفقيه، المربي، الزوج، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخوض المعارك بنفسه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم حتى تتبطر قدماه، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعاش يدعو إلى الله 23 سنة حتى في النفس الأخير يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوم أن شعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل الإسلام ونطق بالشهادة قالوا له يا أبا بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وأصابته كبوة ما خلا أبا بكر. كل تفكر تردد كما يتردد كثير في هذه الأيام عن الالتزام، ولا أدري لماذا. إلا أبا بكر، فلما قالوا له لما لم تتردد يا أبا بكر، قال فيما بيننا ندعوه الصادق الأمين، لا يكذب على الناس أيكذب على الله، يقول بعثه الله والله لم يبعث. يا سلام، انظروا إلى العقل، هذا هو العقل. شاهد، فذهب وعاد إلى رسول الله لا يعلم من الإسلام إلا الشهادة وأن هذا هو النبي. عاد في الساعات الأولى ومعه 6 في اليوم الأول، قد دخلوا في الإسلام على أعناقهم قام الإسلام. عثمان بن عفان، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد، وكلهم من 6 المبشرين بالجنة. وعاد في اليوم الثاني ومعه 5، عثمان بن مزعون والأرقم بن أبي الأرقم و3 لا يحضرني أسماؤهم. في اليوم الثاني، من أي كلية للدعوة قد تخرج يومئذ أبو بكر؟ من أي كلية للدعوة؟ كم كان يحفظ من القرآن؟ كم مجلس مثل هذا المجلس جلسه؟ كم حديثا كان يحفظه؟ كم كان عمره في الإسلام؟ يوم أو يومين، وأنت وهو وهو وأنا منذ كم ونحن ندعي أننا من الملتزمين؟ كم شاب، كم رجل، كم هاج للصلاة دعوناه إلى الصلاة.
لماذا؟ لأننا لم نشعر بالمسؤولية. الأخ يكلف بالخطبة الجمعة وقد أعطاه الله هذه النعمة، كان من الخطباء، فيأتي ليلة الجمعة فيغلق هواتفه. يا ما أعظم المسؤولية التي في قلبك، في قلبك. يدعى لدرس كهذا فلا يحضر، ما شاء الله على المسؤولية التي في قلبك. يدعى أو يكلف بأي عمل دعوي فلا يعمل. لما ما الذي منعك من العمل؟ يقول نسيت. ما شاء الله، لأنه لم يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين. أبو ذر الغفاري عندما علم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مع أخيه، وقصته طويلة أختصرها. المهم أرسل أخاه، فجاء أخوه قال هل قابلت هذا النبي؟ وجلس أعلمك؟ قال نعم. قال وماذا يقول؟ قال يأمر بمكارم الأخلاق. قال لم تشفي صدري، اجلس لا أم لك. ونزل هو إلى مكة وجلس شهرا كاملا، طوال النهار يختبئ خلف أستار الكعبة يريد أن يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كامل. فبالنهار وبالليل يخرج يشرب من زمزم، كان طعامه وشرابه زمزم، طعامه طعم وشفاء سقر، حتى يقول حتى تكسرت أضلاعي من الثم، من أكل من السمنة، من أكل من شرب زمزم. شاهد. قال فلما سخر الله له علي بن أبي طالب فسأله، فأخذه إلى رسول الله فقال أخبرني عن أي شيء تدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه بعض الآيات وأمره، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال والذي بعثك بالحق لأجهرن بها غدا بين يدي قريش، ولم يكن هناك مسلم يأمر أو يستطيع أن يظهر إسلامه يومئذ. قال لا تفعل حتى لا تؤذى. قال والذي بعثك بالحق لأفعلن. قال لا تفعل حتى لا تؤذى. قال والذي بعثك بالحق لأفعلن. فذهب في الصباح وقد جلست قريش في نواديها، فنادى يا معشر قريش فالتفوا حوله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولأول مرة الشهادة تقرع آذانهم. قال اضربوا هذا الصابئ، فأغنزلوا عليه ضربا جميعا وكادت أنفاسه أن تخرج. فمر أبو سفيان العباس فعرفه، قال أتقتلون رجلا من غفار وتجارتكم تذهب وتجارتكم تمر عليهم ذهابا وعودة؟ فتركوه، فعاد إلى رسول الله مخببا في دمائه. قال له ألم أقل لك لا تفعل حتى لا تؤذى؟ قال والذي بعثك بالحق لأجهرن بها غدا. وفي هذه المرة هو على يقين تام أن العباس لن يدركه هذه المرة، يريد أن يقدم شيء للإسلام بعد أن شعر بالمسؤولية. فلما ذهب رضي الله عنه وأرضاه فعل كما فعلوا، قال اضربوا هذا الصابئ، فنزلوا عليه ضربا، فبتقدير الله يمر عليه العباس فيقول كما قال فيكون سبب في نجاته بتقدير الله. ف فعاد إلى رسول الله قال لا تفعل، قال والذي بعثك بالحق لا فعلن الثالثة. هذه المرة مش كل مرة تسلم إيه الجرة، قال لأفعلن الثالثة، ففعل ففعل به ما فعلوا في اليومين السابقين، وبتقدير الله أيضا يدركه العباس، فيخرج فيعود إلى رسول الله فيقول رسول الله إلحق بقومك، فإذا سمعت بأمري قد انتشر فأتني. لم يقل له إيه اذهب فادعو في قومك، إنما قال له إيه الحق بقومك، لم يكلفه بالدعوة ولم يأمره بالدعوة. كان من المفروض لو واحد مثلي أو مثلك ننظر في أمر هذا النبي أينتشر أم لا، قومه يحاربه يخفون إسلامهم لا يستطيعون إشهار إسلامهم، فلماذا انتظر؟ انتشر، ظهر أمره، أخذوا لهم مجموعة كراسي كبيرة، احنا معاهم، لم يظهر أمرهم، احنا مسكين ايه العصا من النص، انتصروا احنا منكم، سجنوا ألم نخبركم ونحذركم. شاهد. فذهب أبو ذر وأخوه ينتظره أعلى مكة، قال لأخيه كلامك علي حرام حتى تدخل في الدين الذي دخلت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأسلم أخوه وذهب إلى قبيلته، فقال لأبيه كلامك علي حرام حتى تدخل في الدين الذي دخلت. فدخل أبوه في الإسلام، ودخلت أمه في الإسلام، ودخلت زوجه في الإسلام، وأخذ يدعو قبيلته إلى الإسلام. كم مجلسا للعلم جلسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم آية حفظها، كم درسا حضره. شاهد. فأسلمت نصف القبيلة، وقال الباقون ألم يقل لك نبيك إذا انتشر أمري فأتني، لو انتشر أمره مسلم. فلما هاجر النبي إلى المدينة وانتشر أمره أسلمت باقي القبيلة، قبيلة غفار، ولهم قبيلة أخرى قبيلة بنو عمهم قبيلة أسلم، فأسلمت أبناء العمومة، فعاد إلى رسول الله ومعه قبيلتين. الله أكبر. شعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين. مصعب بن عمير كانت أمه من أغنى النساء، وكان مرفه، طيبه يشم من على مسيرة ميل، يعني من نهاية عبد القادر، من عزبة العراوة يشم طيبه. وبعض إخواننا تتمنى ألا تلقاه حتى لا تشم الطيب الذي وضعه على جسده وجاء به من تراب الغفير. شاهد. كانت قدمه لا تمس الأرض، يمشي ينزل من على الفرس على سجاد، تغوص قدمه فيه. فلما أسلم وعلمت أمه بإسلامه، وكان من أبر الشباب بأمه، منعت ذلك كله منه. فتشققت يداه وتشققت قدماه، ولبس الخشن من الثياب والمرقع، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدماء تسيل من يده ومن قدميه، فبكى صلى الله عليه وسلم. مصعب الذي كان يضرب به المثل في الرفاهية، ولما قتل يوم أحد وجدوا عليه رداء
إذا غطوا به رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا به قدميه ظهرت رأسه. فقال: غطوا به رأسه وضعوا على قدميه الإزخر، عشب له رائحة طيبة. مصاب. أما نحن في هذه الأيام فمن تمام الالتزام وكمال الالتزام، نوت 3، التقى أخ بأخيه قال: ما هذا؟ قال: هذا نوت 3. قال: أما تعلم أن نوت 4 قد نزل؟ ما زلت تحمل نوت 3؟ ما هذا التخلف؟ ما هذه الرجعية؟ أخ اهتماماته نوت 3، ها S5، آيباد، هذا الذي يحمله، iPhone 5. قل: أنت شايل iPhone 4؟ ثقلتك أمك، iPhone 5 نزل. هذا ما نحرص عليه في هذه الأيام. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. الشاهد، هذه حياة أبو ذر. لا أدري عن من أتكلم، في من يحمل هم الدين في قلبه. أتكلم عن هذا الشاب الأوروبي الذي دخل الإسلام، وأراد أن يدعو المسلمين إلى أوروبا إلى الإسلام. قال، علق إعلانات في جميع الأماكن في أوروبا في دولته: من أراد أن يتعرف على الإسلام فليتصل على هذا الرقم. أما تحدث عن هذه المرأة السعودية التي سمعت أن هناك مغنيا مشهورا جاء إلى جدة، وذهب الشباب المغفل والفتيات الغافلات ليأخذ توقيعا منه في أجندته، أو تلامس يده، يد هذا النجس، أو. وخرجت هذه المرأة المنتقبة الداعية التي تحمل هم الإسلام في قلبها إلى هذا الرجل بعد انتهاء الحفل، وتحمل له مصحفا مفسرا بلهجته، بلهجة دولته الإنجليزية أو غيرها، وأعطته إياه هدية، وبعضهم أعطاه سيف من ذهب، وآخر كذا، وآخر كذا، وآخر. أما هذه أعطته مصحفا مترجما بالإنجليزية، ثم انصرفت. أنت تدعو من تدعوه، تقول ما تقول، تلقي كلمتك وتمضي، ما عليك. الله إن كنت مخلصا، الله يفعل بها في القلوب الأفاعيل. ربما يلتزم به شاب فيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة بكل أعماله، وأنت لا تدري ولا تعرفه إلا يوم القيامة. إلقي كلمتك وامضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. شاهد، فبعد 10 سنوات أراد أن ينظم هذا المغني ما تحصل عليه في السنين الماضية من هدايا. عنده حجرة شقة عظيمة من الهدايا، فأخذ ينظم الهدايا. فبينما هو ينظم الهدايا إذ وقع هذا المصحف في يده. هذا المصحف في يده، ففتحه. ما هذا؟ هذه الغريبة. فجأة يقرأ فيه فإذا بكتاب يتكلم عن الإسلام. يقرأ، فذهب إلى أقرب مركز إسلامي وأخذ كتبنا تكلم عن الإسلام، فدخل في الإسلام.
وهو مغني مشهور، ثم جاء بكتب مترجمة تتكلم عن الإسلام ووقف في الشارع، الجميع يتمنى أن يصافحه، وقف في الشارع، كل من صافحه أعطاه كتابا عن الإسلام. تخيل هذا بكل أعماله في ميزان حسنات هذه الفتاة، في ميزان حسنات هذه الفتاة. قرأت عن فتاة ماتت منذ أشهر قليلة ورفعتها على صفحتي. هذه الفتاة كانت من أهل القرآن، تعيش مع القرآن وللقرآن، فأصيبت بمرض عظيم. هذا المرض جلست على إسره أشهر عديدة في المستشفى، ففي الفترة التي ترفع عنها الأجهزة تدور على الحجر التي حولها وتدعو المريضات والممرضات والطبيبات للجلوس معها في حلقتها في الساعة كذا، حلقة تتلو عليهن القرآن وتعلمهن القرآن وهي في هذه الحالة. فاتصلت على إحدى صديقاتها قالت أخاف أن يتفلت مني القرآن. قالت ماذا تريدين؟ قالت أريد أن تراجعين معي القرآن. قالت أراجعه منك معك عبر الهاتف. قالت لا، أحب أن تأتي إلي في المستشفى لأعيش بركات هذه الحلقة. والأخوة الأصحاء يفرون من حلقات القرآن، أريد أن أعيش جو هذه الحلقة، أريد أن أعيش الرحمات وهي تتنزل، السكينة وهي تنزل، الملائكة وهي تحفنا، أريد أن أعيش في هذا الجو. فجاءت إلي صديقتها ساعتين كل يوم تراجع معها ما تحفظ. وفي إحدى اللقاءات مع هذه الفتاة والمصحف في يدها تراجع عليها، إذا بروحها تخرج لبالها. الله أكبر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فأرادوا أن يأخذوا من يدها المصحف فما استطاعوا، ذهبوا بها إلى خشبة الغسل، حاولوا أن يأخذوا منها المصحف ما استطاعوا. اتصلوا على أحد الدعاه قالوا فتاة ماتت والمصحف في يدها، لا نستطيع أن نخرج المصحف من يدها. قال لا أصدق، أريد أن أرى بعيني فانتظروني. فترك الداعية كل ما في يده ثم جاء إلى المغسلة بعد أن غطوا هذه الفتاة وحجبوها بحجابها، وإذا المصحف بيدها يحاول أن يأخذه من يدها فلم يستطع فوقع على الأرض ساجدا يدعو الله حسن الخاتمة ويسأل الله جل وعلا أن يعافيه. فقال غسلوها بمصحفها وكفنوها بمصحفها واتنوها بمصحفها. تلقى ربها جل وعلا والمصحف في يدها. أنا وأنت كيف نلقى الله؟ كيف نلقى الله؟ بأي عمل نلقى الله؟ هذا يوم أن شعرت بالمسؤولية تجاه هذا الدين. الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين يا له من دين لو أن له رجال. إذا كنا نعلم أن في هذا المسجد درس، وجاء الأخ عن طريق الخطأ إلى المسجد ونسي أن في هذا اليوم درس فيتذكر عند وجوده في المسجد، فإذا سلم الإمام السلام الأول سلم هو السلامين وولى هاربا ولم يعقب، لأنه أتى عن طريق الخطأ. هذه امرأة تعيش في محاليل وأجهزة، إذا نزعوا عنها الأجهزة دقائق تدور على الحجرات تدعو الأخوات المسلمات إلى الله جل وعلا. الشعور بالمسؤولية، من هذا الذي يحمل هم الدين في قلبه؟ توجد عينات في هذا العصر، بل في كل عصر. في ذات مرة أخبرنا الشيخ شريف حفظه الله عن قصة، تمنيت أن لم أكن ولدت قبلها أو لو كنت نسيا منسيا. كان عندنا الدور الثاني في مسجد التوحيد في النصرية، نريد أن نقيم فيه أمرا يخدم الدعوة قبل الثورة. انشغلنا بهذا الأمر فترة، شغل الإخوة في مجلس إدارة فترة يبحثون ماذا يصنعون في هذا الدور قبل الثورة. فكنا في اجتماع مجلس الإدارة قبل الثورة، إذا بالشيخ شريف يقول: يا شيخ عصام، بالأمس كنت سوف أتصل عليك في الثانية ليلة، قال له: ولما؟ قال: وضعت رأسي على الوسادة فتذكرت أمر مسجد التوحيد، فجاءت في ذهني فكرة. نقيم في الدور الثاني معهدا للقراءات يخدم القرآن ويخدم الدعوة. فلما جاءت هذه الفكرة أردت أن أتصل عليك. يا الله، ينام وقلبه مهموم بالعمل للدين، يا الله، نايم صاحي، ساعدين، هناك إخوة مهمومة للدين. أنا من الذين وجدتهم في هذا العصر وعاشرتهم قلوبهم مهمومة بالدين. الشيخ عصام حفظه الله في ذات مرة عدت إلى البيت متأخرا، فأردت أن أضع رأسي على الوسادة في الساعة الواحدة ليلا، إذا بالهاتف يدق، قلت للزوجة: انظري من على الهاتف. قالت: الشيخ عصام. فنفضت الغطاء عن جسدي وقلت لها: إلي بثوبي. فجاءتني بالثوب فرددت على الهاتف: نعم يا مولانا. قال: البس ثوبك وانزل. خير، رحيل مشوار. سمعا وطاعة. وأنا لبست الثوب قبل أن أرد ساعة واحدة، فذهبنا لأمر دعوي. هذا الأمر مشروع أمة واحدة يخدم جمهورية مصر العربية إن شاء الله، اللهم أتمه علينا على خير. وعدنا في الثالثة والنصف أو الرابعة فجرا. في ذات مرة كنا في جولة دعوية مع أخي سعد وأخي أحمد الشريف، وعدت إلى المنزل أنزلوني من السيارة، هذا قبل الثورة بسنين 10 سنوات، فأنزلوني في البيت الساعة الواحدة ليلا، وإذا بالهاتف يدق في الثالثة فجرا، خير؟ هما يتصلان، نعم، ماذا تريدان؟ قال أنت صاحي ولا نايم؟ اللي يعرفكم يعرف النوم هو أصلا، من يعرفكم يعرف للنوم طريقة، خير صاحي لسه ما نمت؟ قالوا انتظرنا احنا جايين، فضلوا، احنا عندنا ضيوف فجر غير ضيوف فجر اللي انتوا عارفينها. فجاء في الثالثة ليلا، ذهب إلى كفر الدوار وعاد بسيارة محملة بكراتين من الكتب توزع دعويا، فأنزلها عندي في المزرعة، فلم أوقظ إخوتي وقمت بتنزيلها أنا وهم، ناس تحمل هم الدين، في قلب مش أنا، هم يحملون هم الدين في قلوبهم، يود أود لو أكون، وددت لو كنت شعرة في صدر أحدهم، وناس يحملون هم الدين في قلوبهم، يفكرون، ينامون، يعيشون، يشعرون بالمسؤولية تجاه هذا الدين. من منا الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدين؟ أختم ولا أريد أن أختم، فوالله من حبي لكم في الله وحبي لهذه الوجوه لا أريد أن أفارقها، فإن حبي لكم أعظم من حبي لزوجاتي وأولادي وأشقائي، فإخواني في الله يرشدونني إلى الآخرة، وإخواني في النسب يرشدوني إلى الدنيا. أخوك في النسب الأرض، الغيط، التجارة، الفلوس، أما أخوك في الله فلا يرشدك إلا إلى ما ينفعك عند الله، في جنازة، درس علم، كتاب، ندوة. شاهد، هذا رجل إمام مسجد في المدينة النبوية على قارعة الطريق، غير مشهور، غير معروف، فهناك توسعة للطريق، فجاء أمر هدم هذا المسجد لتوسعة الطريق، وجاءت الشرطة وغيرها، فوقف في طريقهم، قال كيف تهدمون بيت الله؟ قالوا له ما عليك، هم تجاذب أطراف الحديث، فأخذوه فوضعوه في البوكس وألقوه في سجن المدينة، ولم يسجلوا اسمه في دفاتر السجن. المرجفون في هذه الأيام ما يدور على ألسنتهم، سوف تسجنون، يلقون الرعب في قلوب الإخوة ويزعزعون إيمان أضعاف الإيمان. ولست أبالي حينما أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وأنا لست أبالي حينما أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، أنا لم أخلق للدنيا، إنما خلقت لأكون لله عبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم أخلق للرفاهية، لم أخلق للقصور، لم أخلق للفراش الوسير، إنما خلقت لأكون لله عبد، لأكون لله داعيا. يقول رستم لربيع بن عامر: ما الذي جاء بكم إلى ها هنا يا حسالة المجتمع؟ لسان حاله ربيع الذي يلبس الثياب المرقعة ويخرق السجاد المطرد بالذهب واللؤلؤ والمرجان، ولما يلتفت إليه يخرقه برمحه ولم يحرك فيه ساكن، قال: ما الذي جاء بكم إلى ها هنا؟ يقول الربيع بن عامر: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه وظيفتك في الحياة، هذه وظيفته في الحياة. فالدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. نحن نحمل الأمانة، هل نؤديها أم نضيعها؟ وظيفتك في الحياة: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه وظيفتي في السجن، خارج السجن، في الشغل، في أي مكان. إن قتلوك فقتلك شهادة، وإن حبسوك فحبسك خلوة مع حبيبك، مع حبيبك، مع ربك، وإن طردوك فطردك سياح. ماذا يصنع بك؟ واحدة من ثلاث: إما أن يتكرموا عليك بخلوة كنت تحتاجها منذ أمد بعيد مع ربك، تعبده، تسجد، تركع، تقرأ، تذكر، ما عليك. لا حمد في الغيط ولا حميد في المدرسة، مع حبيبي. وإما أن تقتل شهيدا. نحن نصلي من أجل الجنة، نصوم من أجل الجنة، نقوم من أجل الجنة، نزكي من أجل الجنة، نحج من أجل الجنة، والشهادة أقرب طريق للجنة. تخريما، ولازم مسجد التوحيد. طب روح لحن المزلكان وعدي. طب انت صحتك كويسه؟ طب خطي من هنا ادخل على التوحيد. تخريما، تخريما الشهاده على الجنه. اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك، بس الشهاده في سبيل الله وليست في سبيل الشرعيه، في سبيل الشريعه. فالشرعية يجوز التنازل عنها، أما الشريعة فلا يجوز التنازل عنها. نحن نتنازل عن الشرعية، أما الشريعة فنفديها برقابنا. الشاهد: فألقوه في السجن، هذا وظيفته الدعوة. فأخذ يدعو السجناء في المدينة: أنت لماذا لا تصلي؟ أنت لماذا تشرب الدخان؟ أنت لماذا تقوم الليل؟ أنت في سنتين فقط حول سجن المدينة إلى خالية إيمانية. إذا جن الظلام بليله خرج من الزنازين دوي كدوي النحل للسجناء، وهم يتلون القرآن، وهم يقفون بين يدي الرحمن. فسمع بأمره الأمير نايف رحمه الله وزير الداخلية، فجاء بنفسه إلى السجن. واحد يغير سجن 4 أدوار سنتين. فجاءه قال: أدخلوني معه في الزنزانة ولا تدخلوا معنا أحد. فدخل عليه وجلس معه. قال: انسى أني الأمير نايف وأنا من آل سعود، انسى هذا كله. سألتك بالله أنت الآن سوف تخرج، أجبت أم لم تجب؟ سألتك بالله كيف حولت هذا السجن إلى خلية إيمانية؟ قال: لست أنا الذي فعل ذلك، إنما الذي فعل ذلك هو الله. أنت عليك الهداية الإرشادية، أما الهداية التوفيقية بيد من؟ إنك لم تهدي، بس أنت إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومنذيرا، ليس عليك هداهم. إذن الهداية التوفيقية بيد الله، الهداية الإرشادية هذه لنا. شاهد، اقرأوا هذا الأخ الذي من إخواننا ومن دعوتنا، سجن في عهد المخلوع في سجن الحضرة، أرادوا أن يجددوا سجن الحضرة فنقلوه إلى الغربانيات، فلم يجدوا له مكانا إلا عنبر الإعدام، فوضعوه في عنبر الإعدام مع المحكوم عليهم بالإعدام. ماذا صنع فيهم؟ اقرأوا عنبر الحياة للدكتور أحمد فريد. عنبر الحياة يتكلم عن هذا الداعية، حول هؤلاء المجرمين الذين سوف يقتلون شنقا إلى تائبين طائعين، كان أحدهم يفرح يوم أن يقال له سوف تشنق في هذا الصباح، يكبر ويهلل: اليوم سوف ألقى الله. عنبر الإعدام حوله إلى عنبر الحياة. اقرأ كتاب عنبر الحياة للدكتور أحمد فريد وأنت تعلم. إذن لو أدخلونا السجن دعونا إلى الله في السجن، لو تركونا دعونا، لو منعونا من مساجد دعونا في السيارات، في الأفراح، في الجنائز، في القطارات، في الأعمال، في المدارس، في الجامعات، فهي وظيفتنا ومهمتنا، الله ابتعثنا، هذه وظيفتنا في الحياة، الشعور بالمسؤولية. الأخ منا يكلف بأمر دعوي فيكل ويمل، وإذا كلف بملف أو ملفين من الدعوة أو ثلاث، إيه ما فيش غيري يا أخي. مثلك يسجد لله باقي عمره، ما بقي من عمره لله، شاكرا لله لأن الله اختارك وحرم غيرك. الله اختارك لهذا الخير وأنت تقول ما فيش غيري. الله اختارك دون غيرك من آلاف، من عشرات مئات الأخوة الذين يسكنون في عبد القادر، اختارك أنت للدعوة بملفين وثلاث وأربع. لماذا؟ اصطفاء من الله لك. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ومن الناس بعد النبي ما فيش رسول، في ايه؟ اتباع الرسول الذين يبلغون دين الرسول، في الدعاء، في العلماء. والله المحروم من حرم الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا مر عليك يوم ولم تكلف بعمل دعوي أو تقدم للدعوة شيئا، فاستغفر الله واعلم أنك ما حرمت إلا بذنبك. فالمحروم من حرم العمل للدين، الله يصطفي لدينه من يشاء من عباده، الله يصطفي لدعوته من يشاء من عباده. فهل أنتم منتبهون؟ أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية، وأن نشعر بالمسؤولية من اليوم. دين عظيم لا يوجد له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، لأننا يا إخوة نخشى من الاستبدال. إياك أن تظن يوم أن تترك هذا الملف أو تترك الإخوة أو تترك الدعوة أن الدعوة سوف تقف، لم تقف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات والإسلام لم يخرج من جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم، فبعد موته في أقل من نصف قرن 50 سنة بلغ الإسلام من المحيط غربا إلى الخليج شرقا على يد أصحابه. فيقف عقبة بن عامر في المحيط يقول: لو أعلم خلف هذا النهر أناس لخطه من أجل أن أعلي فيهم كلمة لا إله إلا الله. والله ما نخشاه هو الاستبدال. إذا تركت الدعوة فسوف يبدل الله الدعوة خيرا منك. قال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل إيه؟ قوما إيه؟ ها؟ غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الأحبة في الله، في نهاية هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا رب العالمين استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا من الدعاة المخلصين، واجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم احينا على الإيمان، اللهم احينا على الإسلام، واحد وتوفنا على الإيمان. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وفي الآخرة جنة وسلامة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الهداة المهديين. يا رب اجعلنا من الهداة المهديين. يا رب اجعلنا من الهداة المهديين. يا رب اجعلنا من الهداة المهديين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.